أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا اليوم إلى شقين. الشق الأول في مسألة بيناها ولكن نؤكد عليها اليوم ضمن بيانات وأوجه ونكات في الألوان. والشق الثاني يرتبط في المسألة الرابعة عشر. أما الشق الأول، ما لو استأجرت مثلا سلفة من أي شيء، أو لا عارية أو بأي نحو في أبد، وكان هنالك شرط أو لم يكن هنالك شرط ولكنني خالفت ما أمر به صاحب العين، سواء في باب الإيجار أو في باب العارية أو في أي باب من هذه الأبواب، أمر بأمر وأنه كان هنالك شيء متعارض بنكتة من هذه النكات فتجاوزت ما أمر به، أو أنه كان هنالك تفريط في حفظها لم يوثقها، كما في بعض الروايات لم يوثق الدابة، أو دخل أرض مسبعة حينئذ بها، أو حملها بغى بها غائلة، أو حملها ما على ما تستكرهه كما في بعض الروايات. وبالتالي هذه اليد انقلبت من يد مستأمنة إلى يد عاتية، تبقى هذه اليد على العدوانية إلى أن يسلم العين لصاحبها ولمالكها، أو أنها لا تنتفي هذه العدوانية بمجرد انتفاء هذه صفة العدوانية في قلبه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، لو الآن مثلا استأجرت هذه السيارة، فلنفترض مثلا إلى صور، واشترط علي المالك عدم الزيادة، واشترط علي أن لا أخرج بها أزيد من هذا المقدار فيها، وأنا خرجت مثلا من صور إلى بنت جبال، بعد صور خرجت إلى بنت جبال، وبهذا الخروج هذه اليد انقلبت من يد عدوانية مستأمنة إلى يد عدوانية، فهل تبقى هذه اليد على عدوانيتها إلى أن أرجع إلى بيروت فأسلم هذه العين لصاحبها ولمالكها، أو أن هذه اليد تبقى على العدوانية إلى أن أرجع إلى المكان المأذون به؟ يعني هلأ مثلا خرجت إلى صور مأذون به، من صور إلى بنت جبال مش مأذون به، من بنت جبال إلى صور مش مأذون به، فأي تلف بالمكان غير مأذون به، بآفة سماوية إلى آخره بكون ضار، بس من صور إلى بيروت لا، لا أكون حينئذ ضامنا. ليش؟ لأنه هذا من المسافة المأذون بها في قلبي، فبالتالي إذا حصل تلف بآفة سماوية أو غير اختيارية في قلبي لا أكون ضامنا لها. ليش؟ لأن قاعدة على اليد سوف لا تشملها في قلبي. هذا النقطة التي تذكر الدليل على ذلك أنه هذا المقدار مأذون به في قلبي. حين استأجر العين من مالكها، استأجرها من بيروت إلى صور ذهابا وإياب، فبالرجوع صح وتمرد وخرج وجاز الشر، لكن بمقدار من صور إلى بنت جبال ذهابا وإياب، بس الرجوع من صور إلى بيروت، الإياب من صور إلى بيروت هذا ضمن الإجارة في البين، وهذا المقدار حينئذ مأذونا به في البين. وثمرة ذلك أنه لو تلفت هذه العين في الرجوع من صور إلى بيروت رغم أنه تجاوز الشرط لا يكون حينئذ ضامنا. ليش؟ لأنه بهالمقدار المسموح والمأذون به بالإذن الضمني، لأنه استأجر هذه العين وأذن له باستيفاء المنفعة، ولا يكون استيفاء المنفعة إلا بالتسلط الخارجي على العين لأن تكون تحتها سلطانه التكويني والخارجي ذهابا وإيابا، فالمقدار مسموح ومأذون به في العين. فتلف العين لا يكون تلف العين ويده عدوانية، ليش؟ لأنه يده يد مأذون بها، فبالتالي لا يكون ضامنا. هذا هو الواجب، والنكتة في ذلك. إلا أن هذا الكلام يدفع بأوجه وبأجوبة ثلاثة في البحث، يعني كلها من نمط متقارب في البحث، ولكنه هو تعدادها وليس حينئذ من باب التهويل، وإنما من باب بيان النكتة ووضوح هذا المطلب. حتى على ما بذهني أتذكر أن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم ذهب إلى أنه لو استأجرت دابة أو استعرت مثلا أي شيء مال من أموال الغير، وقبل ما إني أتصرف تصرف يكون موجبا حينئذ لمخالفة هذه الأمانة الاستيمانية التي هي في العقد الذي تم بيني وبين المستعير أو المستأجر أو أي شيء في بينه، لو قصدت عند بعض ديال المقدار مثلا استأجرت هذه الدابة وقصدت إني أن أجاوز الشاطئ، أو قصدت إني مثلا أن أخونه في حفظها، يعني لا أكون حينئذ مستأمنا عليه بذلك المعنى، بمجرد القصد عند بعضهم حينئذ تتحقق المجاوزة لما شرط عليه، أو المجاوزة للاستئمان الذي استأمنه به بموجب ذلك العقد على هذه العين، وبالتالي سوف يكون ضامنا في البيع، يعني بمجرد أنه بعض وصل به الأمر إلى هذا المقدار، فضلا عن التصرف والممارسة الفعلية. هلا هاي شو بدنا فيه؟ إنما الكلام في هذا المطلب الآخر، وهو أنه فعلا تحققت المجاوزة. قبل المجاوزة ما في شيء، بس تحققت المجاوزة. هل من حين تحقق المجاوزة لإرجاع العين لصاحب العين تبقى اليد يد عدوانية وضامنة لأي تلف يلحق بالعين، أو أنه لا تبقى عدوانية إلى أن يرجع إلى المكان المأذون به في البحث، حتى إذا صار إلى المكان المأذون به وهو طريق العودة من صور إلى بيروت، فحينئذ من المقدار مأذون به ولو بالإذن الضمني بموجب عقد الإجارة في البيع، فهل المقدار حينئذ لو حصل تلف لا يكون ضامنا، لأن ترجع اليد من يد عدوانية إلى يد مستأمن، كانت مستأمنة صارت عدوانية بموجب مجاوزة الشرط ورجعت إلى حينئذ المستأمنة، وهو سلوك طريق الرجوع والعودة من صور إلى بيروت في البيع. هذا اللي يمكن حينئذ أن يذكر في البيع. وقد هنقرب له تقريبات أخرى في البيع من قبيل ما لو استأجره لأن يحفظ له هذا المتاع، لحفظ هذا المتاع، لكنه خلنا نفترض مثلا جوهرة كانت في حرز وكانت في صندوق مقفل ومحكم في البيع، واستأجر لي أن يحفظها لا يأتي سارق ولص ويسرق ذلك الصندوق بما فيه من تلك الجوهرة الثمينة، فسولت له نفسه في البين وكسر القفل وفتح الصندوق وصار إلى تلك الجوهرة، ما سرق ولا شيء، بس طلع من بهالمقدار شو صارت إيده؟ يد عدوانية في البين. طيب تبقى يد عدوانية إلى أن يرجع ذلك الصندوق مع الجوهرة إلى صاحبه، الظرف المظروف إلى صاحبه، أو أنه لا يكفي مجرد إرجاعها إلى الصندوق وإحكام ذلك الصندوق بالقفل المعين عند بعضهم، أنه بيكفي أنك بس ترجعها إلى شو؟ إلى الصندوق، إلى مأمنها وإلى إلى حرزها في البين حتى تخرج هذه اليد عن أن تكون ضامنة، يعني بعدين لو بعد ذلك حصل تلف أو حصلت سرقة من دون تعد وتفريط من طرف المستأجر لحفظ تلك العين في مع ظرفها لا يكون ضامنا. ليش؟ لأنه بمجرد إرجاء كانت يده عادية، يعني عدوانية بعبارة أخرى، وعادية بكسر ذلك القفل وإخراج تلك الجوهرة من الصندوق في البيت، لكنه بعد أن أرجعها وأحكم قفلها في البيت رجعت هذه اليد إلى اليد المستأجر عند بعضهم حينئذ مثل ذلك، فليكن مقامنا من هالقبيل، فتبقى اليد على العدوانية إلى أن يرجع الأمر إلى وضعه الأول في البحر. هنا أيضا يده على تلك العين تبقى عدوانية إلى أن يرجع إلى ما كان مأذونا به بموجب عقد الإيجار، وما كان وفق الشرط المشترك بموجب عقد الإيجار اللي هو المسير من صور إلى بيروت في أربعين. هذا خلاصة وأقصى ما يمكن أن يستدل به للفتح، إلا أن الأمر ليس كذلك، وذلك أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فبقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه القاعدة كما قلنا عند بعضهم هي قاعدة سيالة تشمل حتى اليد المستأمنة فضلا عن اليد العدوانية في العمل، لكن الصحيح كما أسلفنا أنها مخصوصة فقط وفقط باليد العدوانية، باليد الظالمة، باليد الآثمة في العمل. وهي كل يد سواء ابتداء سطت على مال الغير بلا إذنه كيد الظالم والغاصب وهو إلى آخره، أو لا استمرارا خالف حينئذ ما شرطه عليه وخالف ما استأمنه حينئذ عليه في البيان، جاوز الشرط المكاني، جاوز الشرط الزمني، الحد الزمني مثلا في البيان، عمل شيء من القبيل، هذه اليد حينئذ سوف تنقلب من يد مستأمنة ويد أمينة إلى يد عدوانية وإلى يد ضامنة في البيان، فيكون مخاطبا به على اليد ما أخذ. طيب مخاطب بهذا الخطاب حتى شو تؤدي، وبينا مرارا وتكرارا في توضيح الغاية حتى تؤدي، يعني بغض النظر أن المؤدى أي شيء، هل هي العين على تقدير وجودها وهو هذا ضمان العهد، أو البدل المثلي إن كانت مثلي، أو القيمة إن كانت قيمية على تقدير تلف تلك العين وهو ضمان الذمة كما أسلفنا، بغض النظر عن المؤدى في البيت حتى تؤدي لمن؟ لصاحب حينئذ تلك العين. تبقى اليد على العدوانية حتى شو يؤدي، بلا فرق بين أن يكون غاصب ابتداء أو يكون غاصبا استمرارا في البيت، حتى إذا استأجر العين على ما سوف يأتي في صحيحة أبي ولاب، إذا استأجر العين ابتداء يده مش يد عدوانية وليس غاصب، بس استمرارا لما جاوز الشرط الإمام الصادق عليه السلام شو قال له؟ قال له لأنك غاصب، لا لأنك غاصب في البيت، واضح، لأنك غاصب. تبقى هذه اليد على العدوانية حتى شو تؤدي. لا 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 لا، يبطل العقد، يبطل العقد يا شيخنا فيما لو كان الشرط مأخوذ على نحو القيدية كما أفاد المات، أما إذ لا 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 مش إبطال العقد، تمرد على المقدار المسموح به والمأذون به، يعني جاء بمضمون العقد بمتعلق العقد وزيادة في قلبه، واضح، جاء بمتعلق العقد وشو وزيادة، ما في إتلاف للعين حسب الفرض، لكنه يعني كان التضمين على فرض التلف كان تضمينا تقديريا وفرضيا في قلبه ليس تضمينا تحقيقيا، واضح. الشاهد بهذا الكلام وهو أنه بمجرد مجاوزة الشرط صارت يده يد غاصبة وصارت يده يد آثمة وعدوانية، وهذه اليد العدوانية جزما وقطعا وقدر متيقن من قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هي اليد العدوانية. هلأ بعضهم بيعممها حتى اليد المستأمنة، على كل حال القدر متيقن منه إنما هي اليد العدوانية ليس إلا في علم. طيب هذه اليد صارت عدوانية ولا يصدق، يعني لا يخرج عن ضمان العهدة اللي هو بإرجاع العين، أو ضمان الذمة اللي هو بإرجاع البدل المثلي أو البدل القيمي، إلا بأن يرجع حينئذ شخص العين أو البدل إلى من؟ إلى ذلك إلى صاحب العين في العين، من له الولاية على تلك العين، إما بالملكية أو ولاية الأب على ابنه أو ولاية الحاكم مثلا على أموال القصر وإلى آخره، بمثل هذا الشيء. هذا الدليل الأول. الغاية أن يكون المؤدى العين أو البدل مثل أو القيمة، بس المؤدى إليه ما فهو ذلك الشخص، وقبل أن يؤدي مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت اللي هو ضمان عهدة وضمان شو ذمة حينئذ في البيع، يعني أي شيء يلحق تلك العين من تلف من عوار من نقص كلي من نقص جزئي من إلى آخره، كل ذلك يكون مضمونا بموجب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والتأدية لا تكون إلا لشخص حينئذ صاحب تلك العين أو من له الولاية والسلطنة حينئذ على تلك العين في العين. هذا الدليل الأول في المقام. هلا طيب مكينة العين كان مأذونا بالمسير مثلا من صور إلى بيروت، كان مأذون بالإذن الأول في البين، وهذا الإذن الأول الله يرحمه انتقض ذلك الإذن الأول، يعني الإذن الأول هو الذي لولا الإذن الأول لكانت يده على تلك العين يد عدوانية. بالإذن الأول كانت يده يد مستأمنة، لما نقض ذلك بمجاوزة الشرط صارت اليد يد عدوانية في البنك. وقت اللي رجع الإذن الأول الله يرحمه راح انتقض حينئذ ذلك الإذن الأول بتبدل هذه اليد وانقلاب هذه اليد من عنوان المستأمنة إلى العدوانية في البنك. هذا النقطة التي نريد أن نقول، هذا أولا. ثانيا، وهو إذا جئنا للروايات التي بأيدينا، هلا رح نجيب شاهد من موطنين بالنسبة لتلك الروايات. في الباب 17 في خصوص صحيحة أبي ولاد في مضمون واضح، لاحظ بهذه الصحيحة، يقول له قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما ترى أنت؟ شو بتشوف؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل. يهود المقدار الزائد، هذا الضمان، الأجرة المثل، الكراء المثل، هذا الزائد عن المقدار المشترك والمسموح به. أما المقدار المشترك المسموح به ما تكلم عنه الإمام سلام الله عليه، ليش؟ لأنه مضمون بالعاقد، يعني بأجرة المسمى وبكراء المسمى في البيت، وما في بطلان للإجارة جزما في المقام. ومثل كراء بغل راكمة من النيل إلى بغداد، مثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفيه إياه. فقلت: جعلت فداك، قد علفته بدراهم فلي عليه علفه. فقال: لا. ليه؟ لاحظ العبارة: لأنك غاصب. هذا التمسك بهالتعليل، لأنك شو؟ غاصب. والغاصب هذا رح يبقى، يعني من مجرد ما جاوز الشاب صار شو؟ غاصب. غاصب لوين؟ لا حتى يرد تلك العين لمن لصاحبها، لأنك شو؟ غاصب. علفها عليك مش عليه هو، لأنك غاصب. الكراء عليك، الكراء المثل في البيت، لأنك استوفيت منفعة أنت لم تملكها بالعقد عليك. الضمان إذا صار كما أفادت الرواية، ومطلق حينئذ أنه إذا صابها عوار أو صابها أو نفقت أو عطبت، كما هو نفق ليس كان يلزمني. قال: نعم، قيمة بغل يوم خالف، بس أي متى يمكن نفقت إلى آخره؟ بضل هيدا ليح أكله حتى توصل لقدام صاحب حينئذ تلك الدابة وتسلميه. هنالك حينئذ شو؟ ينتهي الأمر، ويبقى مشمولا لقوله: لأنك شو؟ غاصب، لهذا التعليل. هذا أول، عفوا، هذا ثاني. ثالثا، إذا جئنا للروايات التي بأيدينا، الروايات حينئذ مطلقة من ناحية التضمين وعدم التضمين في البين. خذ إليك مثلا هذه الرواية في الباب 16، الكليلي عن محمد بن يحيى عن العمرك عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت. نفقت مش بالضرورة نفقت بسبب الإعطاء للغير، هذه قد تكون فاء السببية، قد تكون فاء المفاجأة، فاء العاقبة في البين. فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، واضح. فنفقت، ما عليه. التفت سؤال، قال: إن كان شرطا لا يركبها غيره فهو ضامن له، وإن لم يسمي فليس عليه شيء. هلا هاي يمكن تقول لي إنه بظل ما لو نفقت والغير هو راكب عليه، قد تدعي هيدي الدعوة، واضح؟ يعني ليس فيها هذا الإطلاق الواضح والبين، بس رح أجيب لك روايات أوضح حينئذ وأبين دلالة حينئذ من هذه الرواية في البحث. مثلا الشيخ بإسناده عن الحسن محمد بن سماع عن الميثمي عن أبان عن حسن بن زياد السيقف عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اقترى من رجل دابة إلى موضع، إلى موضع مثل إلى صور، فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الداب. قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك. هي رواية. رواية أخرى أيضا في البيت، وهي عدة الكليني عن أحمد بن محمد عن أبي المغرة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكار دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة. هون لأنه في شرط وقضية كلية في البيت. إن كان جاز، قال الإمام عليه السلام: إن كان جاز الشرط فهو ضامن. إن كان جاز الشرط فهو ضامن. يعني هلا بنيجي لهيدا اللي تكارى سيارة من بيروت إلى الصخر واشترط عليه عدم الزيادة، إلى موضع بشرط عدم الزيادة. فجاز مثلا من صور إلى غير صور. واضح؟ فنفقت حينئذ تلك الدابة في أفعل. سواء في مكان مجاوزة الشرط أو في مكان آخر. مطلق حينئذ. ليش؟ قال له، قال: إن كان جاز الشرط، إن كان جاز الشرط، يعني صارت يده يد عدوانية بمجاوزة الشرط، فهو ضامن. هلا وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن. وإن سقطت في بئر فهو ضامن. ليش؟ لأنه لم يستوثق منها، يعني كان في تفريط بالحفظ وعدم أمانة بالحفظ وخيانة في مقام الحفظ في ألبه. واضح؟ الشاهد من هذه الرواية: إن كان جاز الشرط فنفقت وتلفت تلك الدابة، سواء في مكان مجاوزة الشرط أو لا في أي مكان آخر، حتى في المكان الذي لم يكن فيه قد جاوز الشرط في البيت، بس بعد مجاوزة الشرط، إن كان جاز الشرط، كل ما يأتي بعد مجاوزة الشرط من تلف، سواء في المكان الذي كان مأذونا به أو في المكان الغير مأذون به اللي هو مكان مجاوزة الشرط، بإطلاقها تقول: إن كان جاز الشرط فهو ضامن. هذه الرواية. رواية أخرى أيضا، إذا بدكم في الباب الثاني والثلاثين في البحث، وهكذا رواية، الله صلى الله عليه وسلم، رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل ترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه. قال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه أو استأجر إليه فهو ضامن. وبالباب الثاني والثلاثين الروايات في ذلك واضح. مثلا، وهي نفس رواية أبي المغرة عن رجل تكار دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا ولم يوثق فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها في البائع. واضح؟ وهكذا روايات أخرى في هذا بهذا المضمون. الشاهد هو الإطلاق. هذا الشق الثالث أو الوجه الثالث. الوجه الرابع والأخير، إذا بدنا نرجع للدقة العقلية فيه. واضح؟ طي المسافة من بيروت، من صور إلى بيروت، هيدي إلى شقة. مرة طي مسافة من بيروت إلى صور، عفوا، من صور إلى بيروت بعد مجاوزة الشرط، يعني بعد إنه راح بالدابة إلى شو مثلا، إلى بنت جبال، ومن بنت جبال إلى صور، ومن ثم إلى بيروت في قلبه. ومرة أخرى لا، طي المسافة من صور إلى بيروت بعد ما إجا من بيروت على صور فيها. يعني في عنا حالتين: لما أجاز له بذلك الشرط وكان حريص حينئذ على تطبيق الشرط وتنفيذ الشرط وعدم مجاوزة الشرط، أجاز له حصة من الإياب، وهو الرجوع من صور إلى بيروت ليعقيب، والتي تأتي وتلي بعد الذهاب من بيروت إلى صور في قلبه. وأما الرجوع الذي كان قد أعقب الذهاب إلى بنت جبيل والرجوع من بنت جبيل إلى صور في البيت، هذا الرجوع هو لم يأذن له به في البيت. إذا بدنا نرجع للدقة، أذن له بالرجوع بس مش مطلق رجوع، أذن له برجوع خاص في البيت. هذا الرجوع حينئذ لم يتحقق في البيت. ليش؟ لأنه أعقبه مجاوزة الشرط، يعني عفوا، أنه سبقه مجاوزة الشرط، وهذا الرجوع أعقب مجاوزة ذلك الشرط في البيت. فإذا كان الأمر كذلك، حتى هذا الرجوع إذا رجعنا للدقة لا يصدق عليه بأنه الرجوع المأذون به في البيت، وإنما هو نحو رجوع آخر غير المأذون به. أذن له بالرجوع الذي لم يعقبه مجاوزة الشرط، وأما الرجوع الذي سبقه مجاوزة الشرط في البين، هذا الرجوع حينئذ لم يأذن به، إذا لم يكن قد أذن به، فيده على تلك العين حتى من صور إلى بيروت سوف تكون يد غير مستأمنة وغير مأذونة في البين، تكون ضامنة بلا أي إشكال في البين. الخلاص من هذا الكلام وهو أن بمجرد مجاوزة الشرط، مش بالنية، مش بنية المجاوزة كما عند بعض يعني لو خرجت مثلا بتلك العين ونويت أن أغدر بتلك العين وأن أخون صاحب العين حينئذ بتلك العين عند بعضهم بمجرد هالنية حينئذ المقدار بيكفي عنده، لا مش رح نوصل لها الآن. بمجرد أن جاوز الشرط سوف تصبح هذه اليد يد ظالمة، يد غاصبة، يد عدوانية في البيت، مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأدلة إنجاز الشرط فهو ضامن في البيت لحتى شو يصل إلى صاحب تلك العين. فلا فرق بين أن يكون التلف غير الاختياري في المكان المسموح به بالإياب أو بالمكان غير مسموح به، بل بالدقة ذلك المكان لا يكون مكانا مسموحا به في البيت. وأما المقايسة بالنسبة لذلك الذي استؤمن على عين في البيت، واضح، على جوهرة ثمينة في صندوق محرز ومقفل في البيت، فأخرج حينئذ، راودته نفسه فأخرج وسولت له نفسه فأخرج ذلك تلك الجوهرة من ذلك الصندوق بعد أن كسر قفلها في البيت وصارت يده عدوانية. من قال أنه ترجع إلى اليد المستأمنة بمجرد إرجاع الجوهرة إلى الصندوق وإحكام حينئذ القفل، بل تبقى هذه اليد على العدوانية حتى يرجع حينئذ تلك العين لصاحبها وتكون مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وثمر ذلك أنه لو جاء سارق ولص وأخذ الظرف والمظروف حينئذ معا في هذه الصورة سوف يكون حينئذ ضامنا في البيت. ولا ترجع اليد إلى الاستيمان بمجرد إرجاع تلك الجوهرة والعين إلى الصندوق وإحكام حينئذ القفل على تلك العين في الصندوق في البيت. هذا قصارة ما يقتضيه المطلب في البيت. وأما الشق الثاني من البحث وهو بالنسبة للمسألة 14 يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.